الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أذكار طرفي النهار ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومن يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتتحه، والمسلم ليس له مطمع في يومه سوى تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث، وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وكأنه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه. ولا ريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه، بخلاف من يصبح دون أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده التي يعزم على القيام بها في يومه. ونجد المعتنين بالتربية والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان وفي كل سبيل يسلكه، ليكون ذلك أدعى لتحقيق أهدافه وأسلم من التشتت والارتباك وأضبط له في مساره وعمله. وما من شك أن من يسير وفق أهداف محددة ومقاصد معينة أكمل وأضبط وأسلم ممن يسير دون تحديد أهداف ودون تعيين مقاصد. والمسلم ليس له في يومه بأجمعه، بل ليس في أيامه كلها، إلا الطمع في تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلها ونيلها من أقرب وجه وأحسن طريق. وعلى هذا فما أجمل أن يفتتح اليوم بذكر هذه الأمور الثلاثة التي تحدد أهداف المسلم في يومه وتعين غاياته ومقاصده. وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب، بل هو يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى سيده ومولاه بأن يمن عليه بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة. إلا حول له ولا قوة ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه، فهو إليه يلجأ وبه يستعين وعليه يعتمد ويتوكل. فقول المسلم في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هو استعانة منه في صباحه وأول يومه بربه سبحانه بأن ييسر له العسير ويذلل له الصعاب ويعينه على تحقيق غاياته المباركة الحميدة. وتأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل المتقبل. وفي هذا إشارة إلى أن العلم النافع مقدم وبه يبدأ، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل، ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع به أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم فإن الأمور قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك. والله تعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقد يكتسب رزقا ومالا ويظنه طيبا مفيدا وهو في حقيقته خبيث ضار وليس للإنسان سبيل إلى التمييز بين النافع والضار والطيب والخبيث إلا بالعلم النافع ولهذا تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة وتضافرت الأدلة في الحث على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل من سلك سبيله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان علم نافع وعلم ليس بنافع وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه وتأمل في هذا قول ربك جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فحري بالمسلم في يومه أن يعتني بالقرآن المجيد وبمذاكرته ومدارسته وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة له والشارحة لدلالاته ومقاصده وقوله في الحديث ورزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان طيب وخبيث والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحليل الطيب وتحريم الخبيث كما قال جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فحري بالمسلم في يومه أن يتحرى المال الطيب الحلال والرزق السليم النافع ويحذر أشد الحذر من الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة وقوله في الحديث وعملا متقبلا وفي رواية وعملا صالحا فيه إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب العبد به إلى الله يكون متقبلا بل المتقبل من العمل هو الصالح فقط والصالح هو ما كان لله وحده وعلى هدي وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهذا قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض في معنى الآية أي أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة فهذا دعاء عظيم النفع كثير الفائدة يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتبع الدعاء بالعمل حتى يجمع بين الدعاء وبذل الأسباب لينال هذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة فلا هذا الدعاء المبارك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إذا أصبح كما في الحديث وقد مر أخرجه أحمد وابن ماجه وكذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح وصحابية الحديث هي أم سلمة رضي الله عنها وكذلك من أذكار وأدعية الصباح والمساء أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم كما في الصحيحين وصحابي الحديث هو الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه، قوله أستغفر الله وأتوب إليه ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة. وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، والاستغفار يستدعي وقوع معصية، وأجيب بعدة أجوبة منها قول ابن بطال رحمه الله: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير، أي أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى. ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكره، ومنها أن استغفاره تشريع لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من أذكار الصباح والمساء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.